أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الفرق الثالث الذي ذكره الشهيد الصدر ثانيا بين تنجيز العلم الإجمالي التعبدي بالبينة فيما لو شهدت بين أحد الطرفين بالخصوص ثم اختلط وأجمل على المشهود له في طول الشهادة، وبين العلم الإجمالي الوجداني. وأنا مضطر يا أخوان لوضح المطلب، لأنه في شيء من التعقيد أني أمشي مع عبارة الشهيد الصدر هنا خصوصا في هالتقرير لأنها خفية، غير التقرير السابق تقرير السيد الحائري حفظه الله، فإن المطلب أوضح هناك. لكن حيث أن هذا التقرير تقرير السيد الهاشمي رضوان الله عليه هو الأكثر شيوعا بين أهل العلم والطلبة، لابد أن نبين الكلام هنا. قال تتذكروا أنتم يا أخوان بالفرق الأول شو ذكره امبارح، حيث أفاد بأنه الفرق بين العلم الإجمالي الوجداني والعلم الإجمالي التعبدي في المورد المذكور، أنه بالعلم الإجمالي التعبدي لا يتنقح موضوع جريان الأصل في نفسه، فالأصل لا يجري في حد نفسه، مش لا يجري فقط لأجل المعارضة بالآخر، بينما في موارد العلم لا يجري بسبب التعارض. والسبب هالفرق شو هو؟ أننا لا نحرز تحقق موضوع الأصل، لأن موضوع الأصل مركب من جزئين. الجزء الأول أن يكون كل طرف مشكوك وهذا موجود بالوجدان، والجزء الثاني أن لا يكون على خلافه أمارة، لأن الأمارة حاكمة، وحيث أن الأمارة اللي شهدت بواقع خارجي يحتمل أن يكون هذا الواقع الخارجي هو هذا الذي تريد أن تجري فيه الأصل، فلا تحرص توفر الشرط الثاني للموضوع، فيكون شبه مصداقية لدليل الأصل، أصلت الطهارة وأصلت البراءة وأي أصل آخر، فلا يجري فيه. وجاوبنا على الكلام، تذكروا شو جاوبنا؟ أجبنا على هذا الكلام بالأمس بأن العبرة بالوصول الفعلي للأمارة، وبالفعل مشكوك الأمارة أنها شهدت بهذا أم بهذا. الأمارات تنجيزها بقدر كشفها وبقدر الكشف اللي يلازم انكشاف لي، هذا الانكشاف راح فذهبت معه الشرطية المذكورة. فبالوجدان الآن، بالوجدان هذا مشكوك، بالفعل لا توجد أمارة عليه بالخصوص، وهذا يكفي لتحقق موضوع الأصل الذي أخذ فيه الشك، وأن لا تقوم بالفعل أمارة عليه، وبالفعل ما عندي أمارة قائمة عليه، والأمارة اللي قامت ضاعت، قد تكون عليه وقد تكون على غيره، المهم فعلا لا يوجد ما يحكم، هي تحكم ما دامت قائمة، وهي بالفعل غير قائمة عليه بالخصوص. واضح؟ جيد. الفرق الثاني بيبتني على الفرق الأول يا إخوان، يعني إذا بدكم ثمرة عملية قولوا لنا بلى، اللي هو الثالث، الثاني بترتيب الشهيد الصادق، الثالث بالترتيب. أنا قدمت الثالث على الثاني لأنه الثالث كان واضح الابتناء على الثاني، عم ننتقل تدريجيا. هو قدم الثاني على الثالث لأنه الأول والثاني النظريين، الثالث بصير في فرق عملي. جيد، بس لا بأس، في وجه علمي جميل يعني، وأنا مبين كيف مبتني على هذا الوجه الأول وكيف رده برده. يقول فيما إذا كان أحد الإناعين مجرى لاستصحاب النجاسة في نفسه. يعني عندي إناعين أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وكنت أعلم بالآمس بنجاسة الأحمر منهما، أشك في أن نجاسة الأحمر باقية. إذ يمكن أن تكون السماء قد قطرت في الليل عليهما فطهر الأحمر. أنا اليوم صباحا رأيت الطفل يبول بالقرب منهما، ورأيت قطرة بول طفرت إلى أحدهما، لا أعلم أنه الأحمر أم الأصفر، فأنا لدي علم إجمالي صباحا بتنجس أحدهما. الأحمر كنت بالأمس أعلم أنه نجس متنجس، الأصفر ما عندي هكذا علم. فالأصفر بتجري في استصحاب الطهارة، بتجري في قاعدة الطهارة إذا ما في استصحاب، وبلحاظ التكليف بجواز الشرب وغيره بتجري البراءة والحل واللي بدكم إياه، كل شيء بحسب. فشو عم بيقول الشهيد الصادق؟ عم بيقول إذا اختص أحد الطرفين بأصل إلزامي، طبعا النجاسة مش إلزامة، تقتضي إلزام وجوب الاجتناب، وعادة الأصوليين بيقولوا أصل إلزامة حتى إذا كان موضوع لإلزام. طبعا هو بالدقة لا يقال إلا للتكليف أصل إلزام، لكن لا مشاحدة جيد. عم بيقول الشهيد الصدر إذا كان العلم علم إجمالي وجداني، هون بسهولة نحن منقول بشكل واضح شو منيجي منقول؟ منقول بأنه الأحمر نعلم بنجاسته على كل حال، إما واقعا كما لو كان قطرة البول نازل فيه، وإما ظاهرا على الأقل لاستصحاب النجاسة السابقة. الطرف الثاني يحتمل نجاسته واقعا بأنه الطفل يكون، لكن عندي استصحاب الطهارة ظاهرا، فهذا العلم الإجمالي غير منجز ويجب استصحاب النجاسة في الأحمر ونرتب أثار النجاسة في الأحمر. ليش مو منجز؟ لأن الأصول لا تتعارض في الأطراف. إذا على مبنى الاقتضاء، على مبنى العلية يا إخوان، بيقول لك هذا مش علي للتنجيز على كل تقدير، لأنه هذا التقدير منجز على كل حال. ها؟ طيب هذا إذا علم إجمالي وجداني. عم بقول الشهيد الصادق إذا علم إجمالي تعبدي بالبينة بتختلف التخريجة، ما بتعود نفس التخريجة، نفس الفرض. كيف يا سيدنا بتختلف التخريجة؟ عم بيقول انتبهوا لي شوي. وأما إذا قامت البينة على نجاسة أحدهما فنحتاج إلى استصحاب عدم قيام البينة في ذلك الطرف، الطرف الثاني غير اللي معلوم سابقا النجس. الله أكبر. ليش؟ لإجراء القاعدة أو استصحاب الطهارة. عم بيقول الشهيد الصادر إذا البينة قامت على نجاسة أحد الإناعين الأحمر أو الأصفر، الأحمر كان معلوم النجاسة بالأمس وبيجي استصحاب النجاسة فيه، بس لا تستعجل وتقول لي استصحاب الطهارة بيجري بالطرف الأصفر، أوعك. ليش؟ لأن الطرف الأصفر حتى يجري فيه استصحاب الطهارة بده يثبت فيه موضوع الاستصحاب، وحتى تجري فيه قاعدة الطهارة بده يجري فيه موضوع قاعدة الطهارة. المفروض أن البينة أفادت نجاسة أحدهما بالخصوص وأنا ضاعت علي القصة، فيمكن البينة أفادت نجاسة الأصفر، فيحتمل أن الأصفر هو الذي شهدت به البينة. دليل الأصل مشروط، قلنا بشرطين: أن يكون مشكوك وجدانا بالفعل، أن لا تكون قد قامت عليه بينة، لأن البينة تحكم على الأصل. يحتمل أن البينة قامت عليه. إذا يحتمل أن البينة قامت عليه فتكون على هذا التقدير حاكمة، فالشرط الثاني لجريان الاستصحاب مش موجود، الشرط الثاني لجريان قاعدة الطهارة مش موجود، انتفاء الحاكم. فحتى ينتفي الحاكم أنا شو بدي أعمل؟ بدي أجري استصحاب عدم قيام البينة على هذا. إذا جرى استصحاب عدم قيام البينة على هذا، يعني قبل ما تقوم البينة ما كان في بينة، هذا استصحاب عدم أزل يعني. ها؟ ما كان في بينة. لما قامت البينة أول ما قامت، لذلك هو استصحاب عدم أزل. أشك أنها قامت على هذا أو على هذا، بيقول نجي استصحاب عدم قيامها على هذا، فننقح الجزء الثاني لموضوع دليل الاستصحاب، الجزء الثاني لموضوع لم يعد هناك حاكم، لأنه تعبدنا الشارع بأن البينة لم تقم على هذا. طيب بيجيك واحد بيقول لك ايه ونشري استصحاب عدم قيام البينة على الطرف الثاني كمان، شو الفرق بيناتهم؟ خلينا نكمل العبارة نشوف شو بده يقول. إسا بنرجع نقراها بتأني وتشوفوا انه صارت واضحة. واما اذا قامت البينة على نجاسة احدهما، مش الجامع، احدهما الواقع، ثم اختلط علينا، فنحتاج إلى استصحاب عدم قيام البينة في ذلك الطرف لإجراء القاعدة، قاعدة الطهارة يعني، أو استصحاب الطهارة. ذلك الطرف يعني غير الطرف اللي كان معلوم النجس سابقا اللي هو الأحمر. وحينئذ إذا قلنا بأن الأمارة لا تحكم على الأصل المسالخ لها في المعدة، يعني المسالخ يعني اللي بيوافقها بالنتيجة، هذا المقصود. أصلا تعبير غلط، المسالخ في النتيجة المقصود، المسالخ هو يعني المتحد في الحقيقة، بينما هو المراد في الأثر هون. إذا قلنا بأن الأمارة لا تحكم على الأصل المتحد معها في النتيجة، هذا المقصود من المسالخ في المعدة، جرى الاستصحاب المذكور من دون معارض، لأن الطرف الآخر يجري فيه استصحاب النجاسة المنجز، فلا يظهر فرق عملي. إذا قلنا بأن الاستصحابين أو أمارة مع استصحاب بيجروا مع بعض ما في مشكلة، إذا كانت النتيجة فيه اثنينات الطهارة، فاستصحاب عدم قيام البينة يلزم الطهارة، ها؟ وقاعدة الطهارة لزم الطهارة، فبيجروا مع بعض مو مشكلة، لا يوجد أثر عملي. وأما إن قلنا بأن الأمارة مقدمة على الأصل المسالخ لها في المؤدة، حتى لو كان نتيجة نفس النتيجة، كما هو المشهور أن الأمارة تحكم على الأصل حتى لو موافق بالنتيجة، ما بتوصل الرتبة لجريان الأصل، كما هو المشهور، فقد يتوهم حينئذ وقوع الطهارة بين استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف مع استصحاب عدم قيامها في الطرف الآخر، ولو على بعض المسالك في الاستصحاب. هي العبارة مش موجودة يا أخوة، وما فهمت ليش، شو إلى معنى هالعبارة؟ ولو على بعض المسالك في الاستصحاب، وبالتقرير الآخر مش موجودة أصلا، لا في تقرير سيد الحاري ولا في تقرير الشيخ عبد الستار، ما موجود اصلا، وما إلى معنى يعني، شو على بعض المسالك هون؟ ماشي حطه جانب. يقول هذا الكلام لا يقال، انه اصاله عدم البينه هون بتعارضها اصاله عدم البينه هناك. ليش؟ يقول لي أنه شو بدك تثبت لي أنت بأصالة عدم قيام البينة في الطرف الثاني؟ بدك تثبت طهارته؟ محلته السابقة نجاسة يا حبيبي، استصحاب النجاسة بيثبت نجاسته. الأحمر مش امبارح كان نجاس وشكين ببقاء نجاسته وشكين بأنه مورد لشهادة البينة؟ طيب أصالة عدم قيام البينة في ذاك الطرف موافقة مع استصحاب الطهارة، أصالة عدم قيام البينة هون شو بدك تثبت فيها؟ اللي أصالة عدم قيام البينة شو بدك تثبت فيها؟ طهارته؟ وهو على كل حال نجس إما واقعا وإما ظاهرا، لأنه إذا باقي نجاسته الواقعية تاعت الأمس هو نجس واقع، وإذا مش باقي استصحاب نجاسته معلوم أنه يجري في هالطرف، لأنه ما له معارض هذا الاستصحاب في الطرف الآخر. فأصالة عدم قيام البينة على هالطرف شو تثبت فيه؟ طهارة؟ لا يمكن إثبات الطهارة به لأنه نجس من جهة أخرى، فلا يترتب عليها أي أطر عملي. بالفعل الأحمر، الأحمر يا إخوان إذا بقي نجاسة مبارح سواء كانت شهادة اليوم الصبح المبينة متعلقة فيه بأنه البول وقع فيه أو متعلقة بالثاني، عدم وقوع البول فيه يطهره شيء؟ لا يطهره، لأنه يكفيه نجاسة استصحاب بقاء النجاسة بتاعت الأمس لكي يكون محكوم بالفعل بالنجاسة. يعني بعبارة أخرى، وقعت قطرة البول اليوم فيه والله ما وقعت فيه، ها هو نجس باستصحاب للنجاسة الماضية بتاعت امبارح. فعلى كل حال لو لم تقع في قطرة البول كافي للحكم بنجاسته استصحاب نجاسة امبارح، ولا نصل إلى نتيجة إلا أن الصحيح أن استصحاب عدم قيام البينة في الطرف الذي هو مورد لاستصحاب النجاسة يعني الطرف الأحمر لا يجري في نفسه، حتى لو وافقنا الأصول الموضوعية لهذا الكلام، حتى لو قبلنا بالمقدمات المطوية يعني، إذ يعلم على كل حال بنجاسته ظاهرا إما لقيام البينة أو الاستصحاب على نجاسته، فيجري استصحاب عدم البينة في الطرف الآخر لإثبات طهارته، فيلتقي الاستصحاب مع أصالة الطهارة. نعم هذا أيضا فارق فني في كيفية التخريج، يعني خير إن شاء الله تم هالفارق والله ما تم، شو النتيجة؟ واحدة، نتيجة واحدة يا أخوان، لأن هذا الطرف منجز على كل حال الأحمر، فذاك بلا معارض يجري فيه الأصل الترخيصي، إما مع إجراء استصحاب لنرفع لنشكل يعني ليتحقق الجزء الثاني لموضوع أصالة الطهارة الجزء الثاني لا. طيب بقي سؤال، كيف حصل الجواب عليه من جوابنا عن الفارق الأول؟ الجواب واضح يا إخوان، إنه نحن ليش عم نجري استصحاب عدم قيام البينة بهذا؟ مش ليتشكل موضوع الجزء الثاني من جزء أي موضوع الاستصحاب؟ والجزء الثاني قلنا بالأمس ونقولها اليوم بأن الشك الفعلي بعد الاختلاط يكفي، إذ لا أجزم بالفعل بقيام البينة هنا، فلا أجزم بقيام الحاكم، فيكون الشرط متحقق وجدانا لجريان الاستصحاب أو لجريان قاعدة الطهارة بالفعل، وبالوجدان فعلا لا يوجد حاكم. الأمارة ما دامت انكشاف لل حاصل عنده هي أمارة، لما لم تعد انكشافا للذي عنده لم تعد أمارة بالفعل. وعلى هذا الأساس فهذا الفارق عجبت يا إخوان، مبتنع هالأشي هذه، وهذه الأشي مش صحيح، علما أن صاحبه اعترف أنه لا ينتهي إلى أثر عمله. هذا تمام الكلام في العلم الإجمالي التعبدي، وقد اتضح بعد كل هذا المسار أن العبارة التي أوجزها المحقق النائيني وأضرب عن البحث في كامل عبارة صحيحة، إنه العلم الإجمالي التعبدي منجز مثل العلم الإجمالي الوجداني. طبعا هذا ما بيغني كان عن البحث هالكلام، لكن من حيث الفتوى هذا الكلام صحيح. لكننا إنما وصلنا إليه بعد البحث، فلم يكن ليغني عن البحث. هذا الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث في الموقف الأول من مواقف أركان الاستصحاب، أركان العلم الإجمالي، الذي هو العلم بجامع التكليف الفعلي. فظهر لدينا أن المقصود من التكليف الفعلي الأعم من الفعل الثابت بالوجدان والفعل الثابت بالحجة الشرعية. الكلام بعد هذا يقع في الجهة الثانية، وهي معقودة للحديث عما لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي مستقبل الزمان، مستقبلا في الزمان، كما لو علمت المرأة التي يأتيها الدم وينساب أنها حائض لاضطرابها، إما في هذه الخمسة أيام الأولى وإما في الثانية وإما في الثالثة، والدم يسيل، كما لو علم أنه نظر أن لا يجامع زوجته إما في الليلة الأولى من الشهر وإما في الثانية وإما في الثالثة وإما، هل يجب عليه الاحتياط في كل ليال الشهر؟ أم تشغل براء عن كل الأيام ليعلق بآخر يوم آخر ليلة، ثم آخر ليلة كمان بيقول لك يمكن ليلة مضت بيشغل براء عن آخر ليلة، شو؟ من علم أنه يبتلى بمعاملة ربوية في أثناء معاملاته في البنك، تبوا هذه مهمة، إما الآن أو بعد الآن. أنا ما بتعامل مع البنك ربويا يا إخوان، مثلا، لكن بتعاملات البنكية أنا إذا بدي أدفع فاتورة الكهرباء بالبنك، كما في كثير من البلدان بيدفعوا الفاتورة بالبنك وبني رجعوا لي مصاري، أو بدي أودع إيداع ما في فوائد أمانة وبدون يعطوني أموال، ما هني ما بيعطوني عين أموالي، بيعطوني منها الأموال اللي بيستندوا، إما اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد أو بعد أو بعد. أنا كل أسبوع عندي زيارة للبنك، بعضهم كل يوم عنده زيارة للبنك، يعلم بأنه سيبتلى بمال ربوي قبض ربويا بالباطل، سيعطونه إياه إما الآن أو بعد الآن أو بعد أو بعد أو بعد. مش هيك؟ بعد في إيه الأمثلة هذه؟
حتى
نفس الشيء، نفس الشيء، الرواتب اللي بيقبض الإنسان إذا مجهول مالك ودولي وما بيعرف شو هذا بحد تاني. أفرض واحد بيسافر كل أسبوع عنده سفرة وبفوت على هذا السوق الحر الدتفري، بيشتري برجعوا له مصاري، علم إجمالي قار ما في لأنه مش داخل بمحل ابتلاءه كل أموانه، لكن هو يعلم بأنه إما اليوم رح يعطوه ثمن الخمر رجعوا له، وإما بكرة وإما بعد بكرة، إما السفرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فهو يعلم بأنه إما الآن مبتلى وإما سيبتلى في المستقبل. هذا بسموه علم إجمالي بالتدريجيات يا أخوان، أحد الطرفين على تقدير كونه هو فعلي والطرف الآخر مستقبل في الزمن. هل هذا العلم الإجمالي منجز أم لا؟ حصل خلاف بين المحققين، يأتي تحرير محل البحث وبيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.